بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم على ما أتممت علينا من نعمك. ومع الدرس الرابع والعشرين من شرح المقصود في علم الصرف، وهو الدرس الأخير في موضوع المهموز. وقبل المهموز نستذكر الإخلاص في العمل والعلم. الإخلاص في طلب العلم سبب نجاتنا، وإذا لم نخلص في طلب العلم فإن هذا الطلب سيكون لغير الله تعالى، وبالتالي إخوتي الكرام لن يكون هذا العلم سببا لنجاتنا يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى سيقول لنا: درستم العلم ليقال عنكم علماء وقد قيل عنكم علماء. إذن هذا العمل يذهب به ويلقى. درستم العلم لأجل الإجازة العلمية وقد حصلتم الإجازة العلمية. إذن هذا الدراسة لم تكن لوجهي. درستم العلم لأجل التنافس ولأجل المباهاة ولأجل الدنيا ولأجل ولأجل، هذه كلها ينبغي أن نخرجها من قلوبنا وأن ندرس العلم ابتغاء لوجه الله تعالى. هذه كلها الأشياء تشوش رادار الإخلاص في قلوبنا، فينبغي علينا إخوتي الكرام أن نفتش قلوبنا بين الفينة والأخرى، وأن نتأكد أن طلبنا لوجه الله تعالى. ومما يعين على ذلك أن نستحضر قبرنا أمامنا دوما. نحن في هذه الدنيا ضيوف، والقرار هو في دار القرار. دائما تنظر إلى قبرك وأنك بعد سنوات ستدفن ستموت، وتستحضر رحيلك إلى الآخرة، وليكن شعارك: وكل ما فوق التراب تراب. هنا تستطيع أن تستجمع الإخلاص وأن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وعند ذاك يكون طلب العلم سببا لنجاتك ولخلاصك يوم القيامة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والنية، واجعل الإخلاص مولانا في قلوبنا في كل الأعمال. اللهم وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما أخرجتها من قلوب أنبيائك وأحبابك وأوليائك مولانا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. المهموس هو آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه. قال: وأما المهموز فننظر إليه، فإن كانت الهمزة ساكنة يجوز تركها على حالها ويجوز قلبها، كلاهما صحيح. فإن كان ما قبلها مفتوحا، الآن نأتي ننظر إلى الهمزة، إذا كانت ساكنة يجوز تركها ويجوز قلبها، مثل كلمة بئر ومثل لؤلؤ. هنا الهمزة ساكنة في بئر وما قبلها مكسور، لؤلؤ الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، فيجوز أن تبقى على حالها. لماذا يجوز؟ لأنه ليس فيها ثقل مستهجن يجبرنا ويلزمنا على أن نقلبها أو أن نحذفها، فيها ثقل بسيط يمكن أن نتحمله. ويجوز قلبها، نقلبها إلى ماذا؟ ننظر إلى الحركة الموجودة قبل الهمزة، إذا كانت ضمة نقلبها واوا كما في لؤلؤ فيقال لولو، وإذا كانت كسرة نقلبها ياء كما في بئر يقال بير. قال: فإن كان ما قبلها مفتوحا قلبت ألفا، وإن كان مكسورا، هذا لم أذكره، وكذلك إذا كان ما قبل الهمزة فتحة فتقلب ألفا. نعم، وإن كان مضموما ما قبل الهمزة قلبت واوا. نحو يأكل، هذا مثال الفتحة. يأكل يجوز أن تقول ياكل. كذلك يؤمن يجوز أن تقول يؤمن. وكذلك إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر إذن مع هذه الكلمات. والحقيقة هذا الأمر مهم، والسبب هنا قلب الهمزة في إذن ليس جائزا، وإنما هذا واجب. قلب الهمزة إلى حرف من جنس حركة ما قبلها هو جائز إذا كان الأول حرف صحيح، يعني أي حرف كان، والثاني همزة. أما إذا اجتمعت الهمزتان والأولى متحركة والثانية ساكنة، هنا لا يجوز، بل هنا يجب أن تقلب الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها. فإذا إخوتي الكرام أحبتي، إذن أصله ماذا؟ أصله إذن بهمزتين، وهنا قلب الهمزة الثانية ياء هذا واجب وليس جائزا. فذكر المصنف إذن مع ياكل ويؤمن حقيقة فيها في ذلك إيهام للطالب، فهو المصنف أكيد لا يقصد ذلك. طيب، وإن كانت الهمزة متحركة، هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت ساكنة. خلاصة الكلام إلى هنا أنه الهمزة إذا كانت ساكنة وما قبلها همزة متحركة يجب قلب الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها. إذا قبلها كسرة مثل إيمان يجب أن تقلب ياء فيقال إيمان، وإذا كانت ضمة مثل أؤمن يجب أن تقلب واوا أؤمن، وإذا كانت فتحة مثل مثل أأدم يجب أن تقلب ألفا فيقال آدم. أما إذا كانت اللي قبل الهمزة الساكنة حرف غير الهمزة، فهنا هذا القلب بنفس هذه الصورة هو جائز وليس بواجب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا هذا الواجب مع الجائزات. وإن كانت الهمزة متحركة، هذا إذا كانت ساكنة. طيب، إذا كانت متحركة فإن كان ما قبلها حرفا متحركا لا تتغير الهمزة، فهي حكمها حكم الصحيح، فقال كالصحيح. مثال ذلك قراء، هنا الهمزة متحركة وما قبلها أيضا متحرك. وإن كان ما قبلها حرفا ساكنا يجوز تركها على حالها ويجوز نقل حركتها إلى ما قبلها. إذن الهمزة المتحركة لها حالتان: الأولى أن يكون الحرف الذي قبلها متحركا فنتركها لا شأن لنا بها، الحالة الثانية أن تكون الهمزة المتحركة ما قبلها حرف صحيح ساكن. هنا يجوز الوجهان، يجوز أن نبقيها على حالها ويجوز أيضا أن نقلبها أو أن نحذفها كما سيأتينا الآن. ويجوز حذفها، كيف نحذفها؟ نقل حركتها إلى ما قبلها، قبلها كان ساكن وبعد ذلك نحذفها. مثاله قوله تعالى وسل القرية، وسل القرية، هنا يجوز وسأل القرية ويجوز وسل القرية، وكلاهما قراءتان، بهذا قرئ وبهذا قرئ. فلننظر إلى وسل القرية ما هو أصله. والأصل وسأل القرية، فنقلت حركة الهمزة إلى السين. طيب، عندما نقلت إلى السين التقى ساكنان الهمزة واللام، لأن هذه صيغة أمر للمفرد المذكر. قال: وحذفت الهمزة، يقصد بذلك التي هي عين الفعل واسأل. فحذفت الهمزة، نعم، لسكونها وسكون اللام، التقى ساكنان لسكونها وسكون اللام بعدها. طبعا ثم بعد ذلك ماذا فعلنا؟ ثم بعد ذلك حذفنا همزة الوصل أيضا، لأننا عندما فتحنا السين، السين صارت متحركة، وهمزة الوصل أتينا بها لنبتدئ بالساكن، فعندما الساكن صار متحركا استغنينا عن الهمزة. قال: وقد قرئ بإثبات الهمزة وتركها، يعني هذه قراءة وهذه قراءة أيضا. هنا عندنا جاءتنا ثلاثة أفعال على خلاف القياس، حذفت منها الهمزة، ولا يوجد هناك موجب لحذف هذه الهمزة، وهي أفعال الأمر من أخذ وأكل وأمر، فتقول خذ وكل ومر، على غير القياس، يعني على غير القاعدة. لماذا على غير القياس؟ القياس والقاعدة كان ماذا كان يستلزم؟ في الأمر من أخذ وأكل وأمر ستقول أؤخذ أؤكل أؤمر، اجتمعت عندنا همزتان في أول الأفعال الثلاث، والثانية ساكنة والأولى متحركة. إذن هنا الإعلال بوضعه، أو القاعدة بوضعها الطبيعي، أنه يجب قلب الهمزة الثانية واوا، لأنه من جنس حركة الهمزة الأولى التي هي ضمة، فيكون أوخذ أوكل أومر، كان ينبغي أن يكون هكذا. لكن لكثرة الاستعمال في هذه الأفعال الثلاث صار عندنا خذ وكل ومر. وهنا الجمع بين خذ وكل ومر أيضا فيه ما فيه. أهل العلم قالوا، وهذه ليست العبارة خاصة بالمقصود وإنما ذكرت في كتب أخرى، قالوا كان ينبغي التنبيه إلى أنه خذ وكل حكمهم يختلف عن مر. مر يجوز فيها مر وأومر، أما خذ وكل فلم يسمع عن العرب أوخذ وأوكل، وإنما هنا الحذف واجب سماعا، هكذا سمع. أما مر لا، جاء في قوله تعالى: وامر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. هنا وأمر أهلك أصلها أومر أهلك. فعند الوصل ماذا فعلنا؟ حذفنا همزة الوصل، وعادت الهمزة الثانية المنقلبة واوا، عادت همزة مرة أخرى. وهذا الكلام ذكرته بتفصيله في شرح العزي. قال: إذن خذ وكل ومر على غير القياس، وباقي تصريف المهموز على قياس الصحيح. يعني باقي تصاريف المهموز، اسم الفاعل، اسم المفعول، تكون على قياس ماذا؟ على قياس الصحيح. وذكر هنا قواعد كلية، قال: وكلما وجدت فعلا غير الصحيح، يعني قصد غير صحيح، فقسه على الصحيح في جميع الوجوه التي ذكرناها في باب الصحيح من التصريف. فهذه قاعدة كلية كنت دائما أستحضرها وأذكرها لكم، أنه عندما نجد فعل غير صحيح نقيسه على الصحيح. ما معنى نقيسه على الصحيح؟ يعني نجعل من الصحيح قالب، هذا القالب نضع فيه غير الصحيح. ولذلك كنا نقول في قال لازم يكون وزن فعل قول. لماذا؟ لأننا قسناه على الصحيح، جعلنا الصحيح الذي هو نصر جعلناه قالبا لنا، وكذلك في يقول قلنا أصله يقول، وكل الأفعال المعتلة نضعها في قالب الصحيح، ثم بعد ذلك ننطلق إلى إعلالاتها. في جميع الوجوه التي ذكرناها في باب الصحيح من التصريف، قال: فإن اقتضى القياس إلى إبدال حرف أو نقل أو إسكان فافعل، يعني إذا كان القياس، يقصد بالقياس هنا يعني القاعدة، إذا كانت القاعدة تقتضي إلى إبدال حرف مكان حرف أو نقل، بعد هذه الخطوة، بعد أن تضعه في قالب الصحيح، تخطي هذه الخطوات. مثلا القياس في قول يقتضي أن تقلب الواو ألفا، الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، أقلبناها ألف. القياس أي القاعدة تقتضي في يقول أن ننقل الضمة إلى القاف للقاعدة التي ذكرناها، إذن ننقلها إلى القاف. فإذا عندنا خطوتان: الخطوة الأولى أن نضع المعتل في قالب الصحيح، الخطوة الثانية هي أن نأتي إلى هذا المعتل ونطبق عليه قواعد الإعلال التي عبر عنها المصنف بقوله القياس، يعني قواعد الإعلال. فإن اقتضى القياس إلى إبدال حرف أو نقل أو إسكان فافعل، وإلا إذا لم يقتضي ذلك صرف الفعل الغير الصحيح كالصحيح. لماذا قال هذه العبارة؟ لله در المصنف في هذا الكلام، كلامه رائع جدا. يقول هنا: وإلا، يعني إذا كان القياس لا يقتضي ذلك، ما ذكرنا وقلنا الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا بسبعة شرائط، تمام؟ وإلا إذا كان مثلا إحدى هذه الشرائط غير موجود، وإلا يعني إن لم يقتضي القياس، إن لم تقتضي القاعدة إلى الإبدال وما شاكل ذلك، إذن عامله معاملة الصحيح. مثال ذلك عويرة، هنا عندنا عويرة، قاعدة الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما تطبق في عويرة، يعني عفوا موجودة في عويرة، لكنها لا تطبق. إذن هنا وإلا، يعني القاعدة هنا لا تطبق لأنها فقدت إحدى الشروط السبع التي ذكرها ابن جني رحمه الله تعالى. يقول: وإلا إذا ما طبقنا القياس، ما طبقنا القاعدة، صرف الفعل الغير الصحيح مثل عويرة، صرفه كالصحيح، فتقول عويرة عويرة عويرو عويرت عويرتا عويرنا عويرت عويرتما عويرتم عويرتي عويرتما عويرتن عويرت عويرنا، تصريف كامل وكأنه صحيح. قال: وقد يكون في بعض المواضع لا يتغير المعتلات فيه. هذا الكلام وكأنه شرح لهذا الإجمال عندما قال: وإلا صرف الفعل، يعني كأنه سأل يقول: كيف يعني وإلا صرف الفعل؟ هذا الكلام مجمل فصله هنا. قال: وقد يكون في بعض المواضع لا يتغير المعتلات فيه، يعني لا يعل مع وجود الموجب، مع وجود المقتضي، المقتضي يعني الموجب، القاعدة موجودة لكنه لا يعل، نحو عورة واعتورة واستوى وغير ذلك من الأمثلة. لماذا هذه لا تعل إخوتي الكرام؟ لأنها فقدت إحدى الشروط السبعة اللي ذكرها ابن جني. فبعضها، بعض هذه لا يتغير لصحة البناء، وبعضها لعلة أخرى. لا يتغير لصحة البناء، قالوا هذه العبارة هي خاصة باستوى، استوى هو الذي لا يتغير لصحة البناء. كيف استوى لا يتغير لصحة البناء؟ أولا، أين موجب الإعلال في استوى؟ استوى إخوتي سادتي الكرام هكذا، إذا أتينا إلى استوى نجد استوى، الواو متحركة وما قبلها مفتوح، الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، لكن هنا لم تقلب ألفا. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا من الشروط، وإحدى هذه الشروط أن لا يتغير صحة البناء، يعني بناء الكلمة لا يتغير. كيف هذا؟ لو أننا فرضا أعللنا هذا الواو، قلبناه ألفا في الإعلال، وقلنا استا ألفان، حتى نطقها غير ممكن. التقى عندنا ساكنان، سنضطر إلى حذف أحدهما. من نحذف؟ نحذف هذه الألف أو هذه الألف، أيا كان المحذوف سيصبح عندنا استا، وهذه استا ستكون مجهولة الهوية، لا نعرف هل هو من باب استفعل أم من باب افتعل. فتغير هنا البناء، تغير، سيوقعنا في هذا اللبس، لذلك هنا لا يعل. قال وبعضها مثل عورة واعتورة لعلة أخرى، هنا قال كالمحافظة على الوزن والدلالة على الاضطراب معناه والالتباس وغير ذلك. فاعتور مثلا إذ فتحة ما قبل الواو، هنا في اعتور في حكم السكون، نعم، ففي عورة في حكم اعور، وفي اعتور في حكم تعاور. هنا في عورة واعتور من الشروط السبعة أن لا تكون الحركة في حكم السكون، فهنا عندنا عورة، هذه العورة، هذا العين صح واو متحركة ما قبلها مفتوح، لكن هذه الفتحة في حكم السكون. كذلك اعتور فتحة التاء في حكم السكون، كيف تكون في حكم السكون؟ يقول لك عورة في حكم اعور، هنا العين ساكن، وكذلك اعتور في حكم تعاور، وهنا الألف أيضا ساكن، فلذلك لهذا السبب لم فقد هذا الشرط ولم يعلى. نعم الكلام فيه بقية، وأنا لا أرى أن هذا الذي ذكرته لكم كافي فيما يتعلق بعورة واعتورة، لكن هذه البقية تأتينا في المراحي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أنهي الدرس، هذه فوائد كتبتها لكم على عجالة فيما يتعلق برسم الهمزة، هذا موضوع مهم في الهمزات أيضا، كيف ترسم الهمزة؟ لاحظوا إخواني، هذه كتبتها لكم باختصار وسهلة إن شاء الله تعالى. أولا، الهمزة إذا كتبت في البداية دائما تكتب بصورة الألف، هاي أول نقطة، في البداية الهمزة تكتب ألفا مهما كانت حركتها، لذلك استخرج، أكرم، أكرم، فمفتوحة، مكسورة، مضمومة، تكتب بصورة الألف. إذا أتت الهمزة في الوسط، وسط الكلمة، فهنا عندنا حالتان، الأولى إذا كانت ساكنة الهمزة، والثانية إذا كانت متحركة. فإذا كانت الهمزة ساكنة تكتب من جنس حركة ما قبلها، مثلا الآن عندنا بئر، لاحظوا الهمزة ساكنة طالما قبلها مكسور ترسم على الياء، لؤلؤ طالما قبلها مضموم ترسم على الواو، مأكل طالما قبلها مفتوح ترسم على الألف. طيب إذا كانت متحركة وكانت في الوسط تكتب من جنس حركتها هي، لا علاقة لنا بما قبلها، لاحظوا سأل طالما مفتوحة نكتبها على الألف، لؤم طالما مضمومة نكتبها على الواو، سئم طالما مكسورة نكتبها على الياء. هذا إذا كانت الهمزة في البداية أو في الوسط. إذا كانت في الآخر، في الآخر هنا ننظر إلى ما قبلها، يعني في الآخر لا علاقة لنا بحركة الهمزة، لأن حركة متغيرة، العبرة بما قبل الهمزة. ننظر، إذا كان ما قبل الهمزة متحركا فنرسم الهمزة حسب حركة ما قبلها. فلذلك في قرأ، بما أنه قبل الهمزة مفتوح نرسمها على الألف، وطرؤ بما أنه قبل الهمزة مضموم نرسمها على الواو، وفتئ بما أنه قبل الهمزة مكسور نرسمها على الياء. هذا قلنا آخر الهمزة إذا كان ما قبلها متحرك. طيب إذا كان ما قبل الهمزة في آخر الكلمة ساكن ماذا نفعل؟ إذا كان ساكنا يعني ما قبل الآخر تكتب لوحدها، ولذلك خبء، برء، وضوء، دفء، في كل هذه الصور ما قبل الهمزة ساكن 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 ساكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل البسيط المتواضع الذي ما هو إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على التمام والكمال، إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة والتابعين والمشايخ الكاملين، نخص منهم مشايخ الطريقة المحمدية، نخص منهم مشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم وقدس الله تعالى أسرارهم، وإلى أرواح مشايخي كل من علمني، وإلى كل من له فضل علي، وإلى والدي وإخواني وأحبتي نهدي ومؤلف هذا الكتاب ودارسيه ومدرسيه وشارحيه ومحشيه، نهدي للجميع ببركة الشفيع عليه الصلاة والسلام مثل ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.